ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة بفضل الله ومنته استمرة في كتاب الجامع الصحيح للإمام مسلم الحجاج رحمه الله، وقد وصلت من القراءة إلى حديث أبو بكر ابن أبي شيبة، والذي فيه فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، أليس كذلك؟ نعم. قبله طيب، وصلت القراءة فيه إلى قوله نعم. طيب اقرأ.
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن استمع وحضر.
آمين.
قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي حق، وحدثنا سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وتشفعنا بثابت، فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك، فيقول لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها، ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن، يلهمنيه الله ثم أخر له ساجدا فيقول لي يا محمد ارفع رأسك فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك.
إذا كان القارئ يقرأ وأحدكم في الخلف مثلا أو في جانب القارئ يراجع مع صاحبه محل الوصول فليهمس همس في أذنه حتى لا يظن القارئ أنه أخطأ فيتلبس عليه الأمر، هذا واضح. لكن تنتاب الإنسان أحيانا غفلة، ولا هذا واضح أنه ينبغي يهمس بشيء من الهدوء أو من الهمس الذي لا يظهر للقارئ لأنه يظن أن أحد يرد عليه فيقطع القراءة، فآمل أن ينتبه لهذا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول رب أمتي أمتي فيقال انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق. فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو منا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه قلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال هيه. قال فحدثناه الحديث فقال هيه. قلنا ما زادنا؟ قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه. ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال ليس ذلك لك، أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جمع.
نعم. تقدم شرح حديث الشفاعة من قبل، وحبة الخردل هي الحبة المتناهية في الصغر والتي لا يمكن إدراكها بالحس من صغرها، الآن الجزيئات في الهواء لا يمكن إدراكها حسا ولا وضعها في ميزان، وقد جاء ذكر الخردل في القرآن في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا طرفا من هذا الحديث وشرحه في الدرس الذي مضى، وهو أنه قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت، هذا معبد بن هلال العنزي، وتشفعنا بثابت. قد ذكرنا أن خير ما تطلب له الشفاعة الشفاعة في سماع العلم، ولماذا يتشفعون بثابت؟ تشفعوا به لمعرفته بمن؟ بأنس ابن ثابت ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت هو البناني الذي كان يقول: أنا أعلم متى يذكرني الله. فارتعى أصحابه يوما وهو قد قال لهم ذلك، قال: يذكرني الله إذا ذكرته، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم. ولأنهم قديما كانوا لا يذكرون أو يروون العلم إلا لأهله الذين يستحقون سماعه، ولذلك كان الأعمش بخيل بالرواية، نسب إلى البخل بالرواية عند طائفة، حتى وصل الأمر لأن يعني واحدا منهم أخذه يوما وقعده وكان في عينه عمش فلا يكاد يرى على وجه سليم، أخذه إلى اقتاده إلى بئر فقال: إما أن تحدثني وإلا ألقيتك في البئر. تحدثه عند ذلك وسبب ذلك أنه كان يقول: لا أراكم تستأهلون الحديث، أني أرى فيكم أنكم تطلبونه للشهرة لتتكثروا به ويقال عنكم علماء ويقال عنكم رواة حديث، فلا أراكم تستهيلونه. فكان يبخل بالرواية لهم لأنه ما يرى قراء الإخلاص، وذلك لأنهم كانوا في الأصل ما يحدثون إلا من كان أهلا للسماع، فمن لم يكن أهلا للسماع وفيه فجور مثلا فسيستعمل العلم الذي سمعه في إفساد الشرع أولا وإفساد الناس ثانيا، وفتنة العالم الفاجر فتنة لكل مفتون، نسأل الله العافية. وذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك عبد الله القعنبي كان على فجور وصحبة للغلمان وشرب للخمور، فخرج يوما من داره وكأس الخمر أو زجاجه أو أوعيته في بيته. فوجد عالما محدثا قد تحلق به الناس، فأعجبه منظره فسأله، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا محدث. فحينئذ ذهب إليه وقال: حدثني. فلم يحدثه لأنه نظر إلى وجهه ورأى آثار المعاصي، فإن الذي يعمر في المعاصي سنين في واقع المحرمات ويقتاب المسلمين بغير حق ويأكل أموال الناس بالباطل ويكذب في حديثه ويتواقع على أصحاب الحق يصبح وجهه ظلمة، تذهب النظارة من وجهه بالجرأة في دين الله وعلى عباد الله وبالذنوب. فلما رأى أثار ذلك المحدث قال: لست بأهل حتى أحدثك فتحمل حديث عن رسول الله، لابد أن يصادف الحديث قلبا طيبا فيسمعه حتى لا يحرفه وحتى يضبطه وحتى يضعه مكانه أيضا. فكانوا يرون من الخيانة كما نقل ابن عبد البر في جامع دار العلم فضله رواية العلم لغير أهله، فمن روى العلم لغير أهله فلا يلومن لنفسه. فقال: حدثني. قال: لست بأهل أحدثك. سبحان الله، شيخ الإسلام يقول: والكفار لما عمروا في الكفر تنقلب وجوههم عند ما يصل إلى عمر أو إلى الكبر في العمر وظهور الشيء حتى تصبح وجوههم كالقردة والخنازير، وذلك لأثر الكفر الذي في قلوبهم على وجوههم. فإذا كانوا دون الكفر من المعاصي فبقدر المعاصي يظهر أثر ذلك على الوجه، فترى الرجل أسودا لكن تحب أن تنظر في وجهه لنور وبهاء السنة ونشرها والتأدب بها وخفض الطرف والأدب، فكسي وجهه نورا من آثار الثواب. وآخر تجده أبيضا جميلا وسيما، لكن لا تكاد ترفع بصرك فيه لظلمة تحيط بوجهه سببها غشيان المعاصي والذنوب، نسأل الله العافية. فقال: حدثني وإلا جرحتك. فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فرجع إلى أهله أو فرجع إلى بيته فكسر أوعية الخمور وصرف الغلمان وصار يطلب العلم يطلب الحديث حتى صار يرحل إليه. ولذلك كان في ذاك الزمان يحتاجون الشفاعة حتى يحدث الشخص خاصة بعد أو حتى يحدث الشخص بحديثه إذا كان معروفا، وذلك خشية أن يعطى العلم غير أهله فيستعمله في غير موضعه أو ينزله عند غير أهله. قال: فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فيه مشروعية صلاة الضحى كما ذكرنا، ولكن هل صلاة الضحى من السنن الراتبة بمعنى أنه يستحب المواظبة عليها أو يتأكد؟ فإنه لم يثبت النبي كان يواظب عليها كالسنة الراتبة المتعلقة للفرائض كركعتين الفجر وركعتين قبل الظهر وبعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الفجر. تقول عائشة: إني أسبح الضحى وإني لم أرى النبي يسبحها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل خشية أن يفرض على أمته. وفي حديث آخر قالت كان النبي يصلي الضحى أربع ويزيد ما شاء، فهذا يدل النبي ما كان يواظب على صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك أثر يدل على مشروعية المواظبة على صلاة الضحى وإن لم تصل إلى حد أن تكون راتبة، ما هو ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاث أيام كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، فأمر المعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. الحديث وفيه ويجزئ عن ذلك ركعتي الضحى. فإذا حرك هذه المفاصل 360 لركعتي الضحى أدى شكر كل نفس، وإذا ما صلى الضحى فحتى يقوم بحق شكر تلك المفاصل التي أبدع الله صنعها في صنعها. فينبغي أن يأتي 360 حسنة في اليوم، ينكر منكر، يسبح، يهلل، ويجزي عن ذلك ركعتي الضحى، فيدل على أنه لا بأس بأن يصلي ركعتي الضحى كل يوم. وإنما كان الذي يترك العمل أن يواظب عليه خشية أن يفرض على أمته، كما نجد أن اليوم الحمد لله كثير من المسلمين يصومون العشر من ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وعند ابن خزيمة عن ابن عباس: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام على العشر من الحجة. قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع شيء من ذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت: لم أرى النبي يصوم العشر قط. فلماذا نصوم إذن؟ قال ابن حجر: ولعله لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم صيام في العشر، لأنه كان يترك العمل وهو يعني يحبه خشية أن يفرض على أمته، وإلا فأبو هريرة أفتى بجواز صيام العشر، فسأله سائل فقال: علي قضاء رمضان، فهل أبدأ بالقضاء أم أتطوع في هذه العشر؟ قال: اقضي ما عليك من رمضان ثم تطوع ما شئت، يعني في هذه العشر من ذي الحجة. فدخلنا عليه على أنس وأجلس ثابتا معه على سريره، فماذا يستنبط من إجلاس ثابت على سريره؟ هل جائز إذا دخل الناس عليك أن تميز بعضهم؟ تقول الإنسان: أنت اجلس هنا، وتميزه على الباقين؟ جائز، ما الدليل على جوازه؟ فعل الصحابي لم ينكر أحد، وأجلس ثابتا معه على السرير، فيؤخذ منه جواز تمييز بعض الحاضرين إذا كان لهم تميز من علم وفضل، أما للدنيا فهذا لا ينبغي أن يقدم صاحب الدنيا على صاحب الآخرة. يقال: من تواضع لغني لا ليدعوه إلى الله تواضع له، إنما تواضع له لدنياه فقد ذهب ثلثي دينه، لأنه يكون نوع شرك عنده في قلبه، ماله إلى هذا الغني لماله وليس لمصلحة دينية، فهذا حينئذ مذموم. قال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان إيش؟ أمة حنيفا مائلا عن الشرك، عن التعلق بأهل الدنيا وثرائهم وأغنيائهم إلى الله، مائلا عنهم مقبلا على الله وحده. هذا الحنيفية، أن لا تتعلق بأحد الدنيا، فأبي إنسان عنده منصب ترجو أنه يصلح أمر دنياك، ولا إنسان عنده ثراء ترجو دنياه، بل تعلق بالله وحده جل في علاه. فأجلس ثابتا معه على سريره فيه فضل العلم، أنه ميز ثابت على غيره، فأنه يرفع أهل العلم حيث رفعهم الله، فخطأ أن تخفضهم في المجالس. ولك يروى عن ابن عباس أنه قال: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله. فينبغي أن يكرم صاحب العلم، فمهانته مهانة العلم الذي يحمله. قال الله تعالى: يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إيش الإشكال؟ قال: وأجلس ثابتا معه على سريره. فينبغي رفع أهل العلم من حيث رفعهم الله. والحكمة في رفع أهل العلم في المجالس أن يسمع للشريعة، فإنه إذا خفضوا أدبر الناس عنهم. وهذا مسلك الحدادية، يصغرون أهل العلم في قلوب الناس، يزهدون فيهم: هذا مو عالم مثل ابن تيمية، هذا يفعل كذا، هذا، إلى أن يصغر أهل العلم في أنظار الناس، فلا يطلبون عندهم العلم ولا يستفيدون. هذا المسلك رديء، صد الناس عن سبيل الله فأصبحوا جهلة، نسأل الله العافية من هذا الغرور الذي يعيشون فيه، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وتسأل واحد منهم أنفسهم في تفسيرات الشريعة لا يعرفها، ويسقط أهل العلم. قال: انطلقنا إلى أنس وتشفعنا بثابت، فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت، فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، فقال له: يا أبا حمزة، في أن العالم ما تدعوه باسمه المجرد، يا خالد، يا عمرو، بل بعرف الزمان في الاحترام. ففي ذلك الزمان كانوا يكنون أهل العلم، يقول للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، ولئن سمعنا لك يا أبا حمزة من قبل. واليوم يقول: أيها الشيخ الفاضل، رحمك الله، عفى الله عنك، فلا يذكر باسمه فيصغر، بل يرفع من حيث رفعهم الله. إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة، فيه جواز أن يقال للعالم عن طلابه: إخوانك يحبونك في الله، إخوانك جايين آثوا يسألونك. وأن هذا ليس في تصغير للشيخ، نعم هم إخواني. إذا الرسول قال: وددت أن ألقى إخواني، وهذه بشرى عظيمة، والشيء بالشيء يذكر. فإن النبي تمنى أن يلقاك، حتى الصحابة أحبوا لو كانوا أولئك، قال: وددت أن ألقى إخواني. قال: إحنا إخوانك يا رسول الله، وددنا أنك تترك هذا الشوق في اللقاء لنا، يعني ودوا أن يكونوا هم. قال: نحن إخوانا. قال: أنتم أصحابي، لكن قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، صحف يقرون في صحيح مسلم، صحف يقرون في البخاري، يجتمعون لدراستها ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صح السند وصححه العلماء، صح عندهم العمل إذا صح السند وعرفوا المعنى على وجهه بقواعد الشريعة الصحيحة. فهؤلاء إن كنت منهم ظاهرا وباطنا فالنبي يحب أن يلقاك. اللهم صل عليه. إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة، فيه حرصهم على الحديث. اليوم في طلب العلم يؤسف أن الطالب يأتي يريد من الشيخ كلمة يجوز لا يجوز ويمشي، ما يطلب الحديث. طلب الحديث بركة، رفعة في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فله من النظارة في وجهه بقدر ما حدث عن رسول الله بصدق، يريد وجه الله. وكنت أرى نظارة في وجه شيخين عظيمي القدر، العلامة الإمام عبد الرزاق باز والعلامة الإمام الألباني رحمة الله عليهما. فمن كثرة ما حدث، وقيل علامة الألباني حدث من حفظه في المجالس بنحو 15,000 حديث، يعني الشواهد وكذا من غير ذكر السند. قيل من كان معه سمعنا يذكر متفرقات قد تصل إلى نحو 15,000 ممن لازمه سنين. فبدثهم الحديث وحفظهم له وكتابتهم له حصل لهم نظارة، بحيث لو جلس الواحد منهم بين 1,000 شخص عرفت أن له ميزة ببهجة تظهر على وجهه بسبب التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لي شخص، وقعت لي مسألة في العمرة، فذهبت سألت ذاك الشخص وهناك غيره كثير، قال: لكني أحسست في وجهي شيء يخالف هؤلاء، فإنما في نفسي أنه من أهل العلم. وبلغني أن الشخص ذاك كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس التعليم، فأكسب نظارة، بحيث أن بعض العامة من عنده فراسة ربما يميزه فيسأله دون غيره فيستريح له. إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم. أريد كيف يأتون ليحدثهم بالحديث؟ اليوم يأتون يريد أن يسمعوا استنباطات العالم، ما يقولون: يا شيخ حدثنا ماذا تعرف في مسألة كذا من الحديث. صار ينذر من يسأل عن، يقل من يسأل عن الحديث. ابتعد الناس، كثير من الناس عن منهج السلف في حرص على الحديث، والنبي دعا الحرص على سماع الحديث وتعلمه. أليس قد خرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال يا أبو هريرة: لقد علمت ألا يسألني عن هذا غيرك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أو كما قال. وكان الرجل من السلف له همة عالية في سماع الحديث، حتى يسافر الشهر والشهرين لسماع الحديث الواحد. فهذا جابر بن عبد الله كما في صحيح البخاري، سافر إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهرين ليسمع حديث واحد، حديث واحد مسيرة شهرين. هل الطرق معبدة؟ هل السيارة كأنك في مجلس في بيتك تجلس فيها فتذهب بالساعات؟ كلا، يمشي على رجليه ثارة أو على الإبل، ويمشي وفي الظلمات يهتدي بالنجوم، وربما لدغته العقرب أو الحية في الطريق، وربما اعتدى عليه الذئب في الظلمات، وبعد شهرين يصل إلى باب الرجل في تلك البلدة وربما تاه في الطريق كما حصل لابن أحمد، وصار يقول يا عباد الله دلوني على الطريق، تاه وهو ذاهب اليمن ليسمع الحديث، وربما تاه في الصحراء. سبحان الله، فارق الأهل والخلان، حبب عليه لحبب له سماع الحديث، وهجر الأوطان، فغداهم الله بلذة السماع لكي يحفظ لكم الحديث. فأنتم هؤلاء تجلسون في جلسة مريحة، لا شقاء ولا عناء، تسمعون الحديث، ومع ذلك يوجد من يتخلف عن سماع الحديث، ولا عناء ولا تعب في السماع، بسيارته مرفهة. والله لو ظهرت سيارة من أدنى سياراتكم في عهد سلفنا الذين كانوا يركبون الحمير والإبل لرأوها مركب الملوك، أدنى سيارة عندكم، لأدنى سيارة أحدهم لا يشغلها ويأتي للسماع. صحيح مسلم، دع المدرس، طيب الحديث تتلى في المسلم، تقرأ حديث وراء حديث، فإنه ما سمعها مجتمعا لن يسمعها فردا، لأن الشيطان يكون أعون، يستعين على الفرد، يستعين بوسوسته على ذهاب وقت المنفرد غير الجماعة، فإذا استمعوا صار لهم قوة في القراءة والتحصيل، كما قال الذئب يأكل، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسي، بعدهم ينفرد ويعطي نفس الأماني، سأقرأ إن شاء الله في المستقبل، سأقرأ كتاب كذا، ما لي داعي الحلقة، ثم تفوت عليه أيام ما قرأ شيء، يتوفى ما قرأ شيء، بشبه منعته من مجلس العلم، والمحروم من حرم. إذا كان يوم القيامة، ثم حدث أنس، إذا كان يوم القيامة ناجى الناس بعضهم إلى بعض، ما الفرق بين أشراط الساعة ويوم القيامة؟ ما الفرق بين أهوال يوم القيامة؟ ما الفرق بين يوم القيامة وأشراط الساعة؟ يعني مثلا لو قال لك قائل يوم القيامة يجي المسيح الدجال، كلام صحيح هذا؟ غير صحيح. يظهر يوم القيامة يأجوج ومأجوج، صحيح؟ خطأ. تجي الدابة يوم القيامة، غير صحيح هذا. هذه كلها تسمى أشراط الساعة، يعني علامات قيام الساعة تسبق القيامة. القيامة تبدأ بإيش؟ تبدأ بالنفخ في الصور. النفخة الثانية إذا هم قيام ينظرون، إذا قاموا رأوا أهوال القيامة لقبورهم، وإذا القبور بعثرت، وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا يوم القيامة، فيطول عليهم يوم القيامة الحساب، يطول عليهم القيام دون الحساب، فحينئذ يهتمون فيقولون، يقول بعضهم لبعض لو إيش؟ لو انطلقنا لنطلب من يشفع لنا يعني عند ربنا ليقيم الحساب سبحانه وتعالى، وذلك كما مر يجمع الله الناس يوم القيامة، فيهتمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك. سؤال، يقول أهل الشرك ودعاته كيف تنكرون الشفاعة والناس يوم القيامة يتوسلون ويطلبون الشفاعة؟ فانظر كيف يتوسلوا لآدم، يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك روحه اشفع لنا. فلماذا تقولون لما نقول اليوم يا رسول الله اشفع لنا تقولون هذا الشرك وتكفرون من فعل ذلك؟ أنتم غلاة، أنتم متشددون، أنتم تتهمون الناس إلى آخره، فهل يصح ذلك؟ إيه يقول هذا يختلف، لأن رسول الله يوم القيامة حي يسمع، فإذا أتوه وطلبوا منه الشفاعة كان يسمع وقادر، لكن أنتم تطلبون اليوم الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وهذا شرك أكبر. فإذا قلتم الآن يا رسول الله ميت في قبره صار شرك أكبر، يحبط العمل، لا تنفعكم صلاة ولا صيام ولا أضحية ولا بر والدين ولا صدقة، هذا شرك أكبر، مخرج من الملة إذا دعوت ميت. أما دعاءهم للنبي طلب الشفاعة هذا لأن النبي حي معهم في يوم القيامة قادر يسمع. إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فقتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك، فيقول لست لها ولكن عليكم إبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد، فأوتى فأقول أنا لها لأن الله قد أذن له أن يقول ذلك، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن. سبحان الله، يفتح عليه بمحامد وثناءات لا يقدر عليها في حياة الدنيا، والرب ينزل إلى الأرض سبحانه لفصل القضاء بين عباده. هل في آية تدل على نزول الله إلى الأرض؟ هل في آية تدل على نزول الله إلى الأرض واستقرار قوائم العرش على الأرض؟ ما هي الآية؟ وأشرقت الأرض بنور ربها. الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وإيش والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فينزل الرب حوله الملائكة في مشهد لم تر عينك مثله، كانت الأرض تشرق بالشمس في ذاك الوقت، تشرق بنور ربها، نور يليق بجلاله، ليس كأنوار خلقه، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. الله نور السماوات والأرض منورهما لا إله إلا هو. كيف يستقر العرش قوائم العرش على الأرض؟ وتعرفون أن الأرض لا تساوي مساحتها شيء بالنسبة للعرش. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع؟ نعم. والأرضين قال في الكرسي وموضع قدم الجبار إلا كحلقة في فلاة في صحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل إيش؟ تلك الفلاة على الحلقة. فإذا كان هذا عرش الرحمن، يعني الآن السماوات هذه فيها عدة مجرات، كوكبة المجرات وأنجمها الذي نعيش فيها تسمى درب التبانة. درب التبانة هذه كما يسميها الفلكيون بيننا وبين أحد تلك النجوم 550 مليون سنة مسافة بعيدة جدا. فإذا كان هذا بيننا وبين نجم وبين مجرات بعضها بعض مليارات ربما، وفضل الكرسي موضع قدم الرب أو هذه السماوات في الكرسي كموضع حلقة الذنات، وموضع والعرش فضله على الكرسي ك، فكيف يقول لا تفضلوني رسول الله على موسى فإنها بعد الصعقة أقوم فأجده باطش بيده على قائمة من قوائم العرش. إذن معناها أن قائمة العرش نزلت على الأرض، وضع موسى يده عليها، فكيف والأرض صغيرة جدا بالنسبة للعرش يكون ذلك؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض، وقوله وإذا الأرض مدت، فحينئذ تصبح مؤهلة لذلك، ما تكون كصغرها هذا. كيف وإذا حشر الناس كلهم بالمليارات، بآلاف المليارات من عهد نوح، كم يكون مساحتهم؟ لكن الأرض تبدل غير الأرض، وبرزوا لله الواحد القهار. فحينما يخرج من قبور عراة تدنو الشمس منهم ويلجمهم العرق على قدر أعمالهم، فحينئذ ينادى كل واحد منهم أو يدعى أو يساق إلى الرب ليحاسبه. هل يفتلت أحد يندس وراء جبل في يوم القيامة ولا يغوص في بحر؟ ليش الجبال ماذا يحصل لها؟ تنسف. يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيدعها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والبحار تسجر تحرق تفجر أيضا. طيب إذن هل هناك مهرب من حساب الله؟ طيب يتصدق في ذاك اليوم؟ يطلب الشفاعة من أحد لم يؤذن له؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل يصلح أحدنا قلبه اليوم بصلاح عمله؟ لأنه لا ينفع العمل يوم القيامة عند الله إلا أن يكون من قلب طاهر زكي مخلص لله صادق. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وألقت ما فيها وتخلت الأرض، تخرج كما في صحيح مسلم اسطوانات من ذهب الأرض. فيمر الرجل ينظر إلى اسطوانات الذهب تصيب حسرة، لما يقول فيك أو بك يا مال بهذا الذهب قطعت رحمي من أجل المال، فلا يستطيع أن يحمل منه شيء، يذهب ولا يحمل. عريان لو كسر الذهب وأخذ منه شيء وين يبيعه؟ في بقالات، في معارض، في فقراء يعطيهم لينجو من عذاب الله. تشترى الشفاعة اليوم، بعضهم يبي يشفع لبنته حتى تنقل وظيفتها فيعطي فلوس لمسؤول، يعطي فلوس لرجل يعرف مسؤول يشفع له عنده، وهذا حرام. لأنه خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع شفاعة فأخذ على ذلك هدية فقد أتى بابا عظيما من باب الربا. فهل يوم القيامة يستطيع أن يطلب الشفاعة من أحد بمال كما كان يفعل في الدنيا؟ كلا. إذن هذه أهوال يوم القيامة، تنشق السماء، تكور الشمس، وإذا الشمس كورت ويخسف بالقمر ويرمى به ما في نار جهنم، وتظلم الأرض فلا ينور العبد إلا عمله، ويكون عرقه على قدر عمله، يلجمه على قدر عمله، إلى أن قال فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أخر له ساجدا. فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك. هذا سيكون يوم القيامة، ما بقي إلا أن تموتوا وتبعثوا تروا كذا كله لا تسمعونه، كما يقال لكم في الحج في منى وفي عرفات والناس يزدحمون لرمي الجمرات، وترى هذا إذا ذهبت إلى مكة وترى الطواف والزحام كل ما قيل لك قبل الحج. كذلك الآن معلم العلم يرون لك الحديث ويشرحونه لك، وخطباء الجمعة، فكل الذي تسمعه ستراه بعد وفاتك يوم القيامة. الأحداث كلها لقيلت لك، الشمس لونها الأحمر والأرض والجبال تنسف والبحار تفجر والكواكب تتساقط، الأهوال العظيمة هذه والفزع الأكبر ترونه بأم أعينكم، فاتقوا الله سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وسل تعفى واشفع تشفع، فأقول ربي أم أمتي أمتي، سيقال انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من بر أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. هذا الذي رد الخوارج، لأنهم يقول إذا وقع الرجل في كبيرة خلد في النار، فهذا رسول الله يشفع يوم القيامة لأهل الكبائر. وقد جاء في ذلك حديث خرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده. لكن انتبه، النبي لا يكون يوم القيامة شفيع للعانين، فاحذروا اللعن عباد الله. الله كثير من العامة نسمع الله يلعن والديك، الله يلعنك، هذا حرام. فاللعنة تتصاعد إذا لعن رجل شخص لا يستاهل اللعنة، كما في مسند أحمد، فتصعد فترد، فتذهب يمينا وشمالا، فإذا وجدت محل في الملعون لقال له اللهم العن، وإلا رجعت لصاحبها، يرجع اللعن على من أطلقه بغير حق. نسأل الله العافية. حتى الكافر لا يجزم تعي اللعنة، تقول اللهم عن فلان. لما؟ لأنه قد يسلم. قل اللهم لعنه إن بقي على الكفر ومات عليه، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فهناك عليه لعنة الله. أما أن تطلق فهذا لا يجوز، النبي لعن أقوام فقال اللهم عن فلان، اللهم عن فلان، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم وتاب الله عليه، فاستدرك على نبيه سبحانه من لعنه المعين حتى لو كان كافرا. فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي، انظر شفقة النبي على أمته، فقد خلق الله فيه من الرحمة على أمته ما أشفق حتى على يوم القيامة وحتى عند وفاته. شوف الإنسان إذا كان عند الوفاة يكون خايف على نفسه أحيانا، يعني يصير عنده قلق على نفسه وروحه تخرج. النبي وهو روحه تفيق خائف على أمته أن يشركه، يغلو فيه فيتخذ قبره مسجد فيشركون. فخرج البخاري بصحيحه من حديث عائشة بن عباس قال لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها حملها، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال أمتي أمتي، نعم تذكرون الحديث جاء فيه لعائشة اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ففيه قال إنها لدعوتي لأمتي في كل سجدة لي، يقول اللهم اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل، وهي شيء متناهي في الصغر لا يمكن يحس فيوضع في الميزان، من إيمان فأخرجه منها، فانطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي انطلق. فمن كان في قلبه أدنى 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 ثلاث مرات من مثقال حبة من خردل، وش الخردل أصلا؟ إيش هي أصلا؟ ما تكاد تحس ولا توضع في الميزان، أدنى أدنى أدنى. فإذا وضعت المجهر الإلكتروني تجد الجزيئات اللي تمشي بالهواء عند الفيزيائيين ما تكاد، يعني سبحان الله، تلمس باليد ما تراها ولا تضع في الميزان. فانظر رحمة الرحيم الرحمة، شيء متناهي في الصغر لا يكاد يحس، يقول أدنى أدنى أدنى، يعني يكاد يكون لا شيء، إلى أن جاء في حديث آخر أخرجوا من النار. نعم، فيخرجون من النار عفوا أقوام لم يعملوا خيرا قط. وهذا من المتشابه، فإن البعض فهم هذا الحديث على أنه لا يشترط في الإيمان العمل، بل يكون الإيمان بالنطق باللسان والتصديق بالقلب والاعتقاد به وما زاد من الأعمال بالجوارح كالصلاة وإماطة الأذى عن الطريق والزكاة وغير ذلك، كما ولو لم يأتي بها فهو تحت المشيئة. وهذا القول خطأ. لما؟ لأننا إذا قلنا يجب أن نتبع السلف، فالسلف مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، ولما أطلقوا العمل لا يعنون فقط العمل الباطني، بل يريدون ولا يريدون عمل اللسان وحده وهو لا إله إلا الله، يريدون جنس العمل في الجوارح. ويدلك على ذلك قول سفيان بن عيينة، قال هنا رجل يقول أنا أشهد أن الله محمد رسول الله ولن أصلي ولن أصوم ولن أزكي، قال وأنا مؤمن، أو كما قال، قال هذا قول مرجع، لأن السلف عرفوا الإيمان بأنه قول وعمل، فلا بد من ظهور جنس العمل على الجوارح إذا أمكن الزمن للعمل. أما قد لا يمكن الزمن العمل، يقول لا إله إلا الله وما يمكن من زمن العمل يظهر على الجوارح، ما عندنا إشكال فيه، لكن يبقى له زمن يصر فيه أن لا يعمل، ويبقى دهرا طويلا لا يميط أذى عن طريق ولا يفعل جنس العمل. يقول ابن تيمية لا يمكن يكون في الباطن مؤمن هذا، لأن الذي عرف الإيمان فقال كما في صحيح مسلم الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعب الإيمان. انظر كيف عرف الإيمان. فمن قال في أحد مفردات التعريف هذه أنه كمان، فما عرفه على تعريف رسول الله، ما عرفه تعريف رسول الله. لما تأتي تعرف الأنثى تعرفها بجزئياتها أم بكمالاتها؟ تقول الأنثى هي التي تلبس الحلي، الحلي كمال، لبسته ما لبست تظل أنثى، هي التي في وجهها كحل تضع كحل أحيانا، هذا يمكن؟ لأنه يكون تكون أنثى بجزئياتها، سواء وضعت كحل أو وضعت إيش أو ما وضعت، وضعت حلي أو ما وضعت، لكن تعرف الأنثى بجزئياتها، ذات رأس وذات كذا وذات كذا حتى تكون أنثى ولا لا؟ كذلك النبي، هل يمكن يعرف الإيمان بوصف كمالي ولا وصف جزئي ركني؟ ها؟ ما يمكن. فلذلك قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لي الله، أدناها ما طلعت الطريق والحياء شعب الإيمان، فعرفه بعمل الباطن الحياء وعمل الظاهر إما طبعا عن طريق وقول اللسان. فمن تمسك بتعريفين من ثلاث أو بتعريف من ثلاث لم يصب قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكرامية تقول يكفي فيه اللسان، هؤلاء مرجئة الكرامية، يقول حتى لو ما آمن بقلبه، فهذا يصححون به عمل من إيمان من المنافقين. ومرجئة الجهمية يقولون يكفي معرفة القلب، فهذا يصححون به إيمان إبليس، لأنه يعرف بقلب إبليس أن الإيمان حق، إني أخاف الله رب العالمين. والأشاعرة قول اللسان واعتقاد القلب، والمرجئة قول اللسان تصديق القلب، ويؤخرون العمل الإيمان، يقول ليس العمل من الإيمان. فجاء قول يراه بعض المتأخرين خطأ، لا هو بقول المرجئة الأصليين، ف فإن قول المرجع الأصلي ماذا يقول؟ الإيمان ليس من إيش؟ العمل ليس من الإيمان. فجاء قول الآن العمل من الإيمان لا يؤخر، هو من الإيمان. ثم لما يجعل من الإيمان يجعل كمالا، فهذا فيه نظر، لأنه إذا جعل الإيمان يجب أن يجعل جنسه فرضا وركنا. فهنا عرفنا أن المنزع لما كان عند من قال ذلك بالدليل أبينا أن يلحق القائل بالمرجئة، لأن المنزع كان الاستدلال بالحديث وطريقة السلف بالاحتجاج بالحديث، ليس كطريقة العقلانيين من المرجئة القياسيين الذين لا يرجعون إلى منهج السلف في تقرير أمور الشريعة. وحجتهم بذلك أن النبي قال أخرجوا من النار أقوام، قال عنهم يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، فيقال حينئذ هذا من المتشابه. ما المحكم حتى نجعل هذا المتشابه؟ ما المحكم عندنا؟ تعريف السلف وإجماعهم أن الإيمان قول وعمل ونية إجماع أخذ من حديث مسلم. فلما جئنا هذا الحديث لم يعملوا خيرا قط يحتمل عندنا لم يعملوا، لم يمكنوا من زمن العمل، أو لجهل ذلك الزمان أدركوا لا إله إلا الله ما يعرفوا صلاة ولا صوم ولا مفردات الإيمان، لم يعملوا خير قطع المبالغة كما قيل في ذاك التائب لما جاء تأخذه ملائكة العذاب، لم يعمل خير قطع المبالغة وإن كان عمل ومشى إلى أرض التوبة. فلما جاءت هذه الاحتمالات جعلنا المتشابه هذا مردود إلى أي شيء؟ إلى الأصل المحكم تعريف السلف قول وعمل، وهذا القول الذي تقول به كبار العلماء، وهذا هو الحق الذي مشى عليه السلف رحمة الله عليهم وغفر لهم. إلى أن قال فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به، فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا، وهو مكان مرتفع في صحراء، لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه. كيف وقتهم يا إخوان كان في العلم، الله أكبر، ينطلقون فيطلبون العلم ويحضرون درس مرة بعد مرة ليفيدونا من دين الله. قال لو ملنا له فسلمنا عليه، ومستخدم في دار أبي خليفة في دار أبي خليفة. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك بحمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال هي ما وجه الإتيان بهذا عند العرب لما يقول هي ها اعطونا ما عندكم من حديث؟ فقال هي قلنا ما زادنا؟ قال قد حدثنا به منذ 20 سنة ويومئذ جميع، وهو يومئذ جميع، وقد ترك شيئا ما أدري أن يسأل الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا لو حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل. أذان؟ طيب بعد الأذان نكمل.